طب صرف يا حشوة صباحكم الله بالخير فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الأسبوع الماضي تحدثنا حول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكرنا معنى الذكر وأهمية الذكر وأن قيمة الأعمال بالذكر، والذكر هو الذي يصوننا عن خطر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والذكر على ثلاث أقسام: قلبي ولفظي وعملي. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا دليل على أن الذكر يصوننا عن شر الشيطان ويحفظنا، ولذلك الذكر أمر لا بد أن نكون مستمرا عليه. وأذكر الله ذكرا كثيرا، كما أن من ترك الذكر يقول الله تبارك وتعالى في شأنه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن الذكر قد يكون إنسان في حالة الغفلة لا يذكر، ولكن قد لا يريد، لا يعتني، لا يرى لذكر الله تبارك وتعالى قيمة، فهو الإنسان المعرض عن شيء، يصدق عليه أنه معرض عن الذكر، وليستهزئ بمن يشتغل بالذكر. الله يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الدنيا معيشته معيشة صعبة، يعني بعبارة أخرى الإنسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى كلما كان له أموال وثروة ومال هو يعيش عيشا تعيسا، عيشا غير حلوا، غير ليس معيشته معيشة حلوة، دائما هو يشعر بالفقر والهوان والذل ويتأذى، كما كثير من الأثرياء ترى من شدة العصبية ومن شدة حالة الارتباك يأخذه الجلطة ويموت أو يمرض من ذلك. ولذلك الذي يذكر الله تبارك وتعالى ذاكر لله في قلبه ويشعر بأنه بعين الله تبارك وتعالى، سواء كان فقيرا أو غنيا، إذا كان فقيرا لا يتأذى من الفقر، وإذا كان غنيا لا يغتر بالمال. ونحشره يوم القيامة أعمى، ثم يحاج ربه في يوم القيامة: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آياتها فنسيتها، نسيتها ظاهر في أنه ليس المراد الذكر بمعنى اللفظي فقط، المهم الذكر القلبي، أن يكون عنده حالة التوجه، حالة الانتباه، لا حالة النسيان والغفلة. كذلك أتتك آياتنا، عندما ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى أي شيء، أن يرى الله فيه، يتوجه هذه نعم الله تبارك وتعالى، يتوجه كل شيء لا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فعند ذلك هو يرى بعين الله ويرى الله في كل شيء، كما روي عن علي عليه السلام قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. على كل حال، وهناك روايات وآيات كثيرة حول هذا الأمر. ثم يقول وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم هذا في ذكر. نعم
أحسن. أن ذكر يسبق هو ذكر.
نعم.
لأنه لا يمكن كل أحد أن يتذكر هو لم يرى ذلك الشيء وهو لم يراه أو يشهده.
حسنا.
يقول اذكر الله وهذه الأذكار التي يمرنا بها الله سبحانه وتعالى، إذن إحنا شايفين هذه الأشياء قبل، لا يمكن لأحد أن يقول تتذكر فلان مكان في أوروبا أو في أستراليا، يعني ما أدرك لأنه ما شايف وما رايح. إذن من يأمرنا الله كأن ما نحن شايفين ذلك العالم ونبدأ ننسى ونذكرنا به علينا أن نتذكر، فكل ذكر يسبقه ذكر.
نعم. طبعا الذكر اللفظي قد يكون الإنسان ذاكرا لفظا ولكن غافل غلبا، قلبه غير متوجه في حالة الله ويشتغل بأمور أخرى، ولكنه يذكر كما في الصلاة يصلي ونصلي ونحن نعيش في أماكن مختلفة وأفكار متنوعة.
يعني مجموعة من الحوادث شافية احنا قد رأيناها.
نعم.
وطلعنا عليها.
صحيح.
ثم نسيناها، يأمرنا بأن نذكرها.
إن نذكر آيات الله. نعم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيت الآيات، يعني الآيات بما أنها آيات، لا آيات بوجودها. بوجودها أنها كل شيء آية. المشرك عندما ينظر إلى العالم يرى آيات الله، ولكن لا يتوجه أن هذه آيات الله، إنما يرى الآية من دون، يعني يرى الأشياء من دون التوجه إلى أنها آيات. المهم الإنسان عندما ينظر إلى الأشياء ينظر وينتبه أن هذا آيات من الله تبارك وتعالى.
أم درجات واذكروا الله كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
نعم. يعني صحيح، يعني المقول بالتشكيك على الذكر، قد يكون إنسان كأمير المؤمنين عليه السلام، قد يكون إنسان كمثلي، ذكره غفلة، فكيف بغفلته؟ عندما هو ذاكر في حالة الغفلة والسهو، فكيف إذا كان غافلا؟ نعم. بالنسبة إلى التسبيح يقول وسبحوه بكرة وأصيلا. أولا لماذا خصص التسبيح من بين الأذكار؟ لأن التسبيح كذلك نوع من الذكر. لعل السر في ذلك أن التسبيح فيما بين الأذكار تنزيه الله تبارك وتعالى. في بعض الأمر قال اذكروا الله ثم قال وسبحوه، لأن يخلص ذكره لله تبارك وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عن غيره، عن جميع النواقص وعن جميع العيوب. وعند ذلك عندما يذكر الله يذكر الله مع رفع جميع ما يشوبه من الشرك. فقد يكون إنسان يذكر الله ولكن لا ينتبه أنه منزه عن كل نقص وعيب، كما أن بعض المشركين كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى ولكن يذكرون الله تبارك وتعالى كأنه جسم، كانوا لا يبرؤونه عن الجسمية. لا قد يكون إنسان يذكر الله تبارك وتعالى ولا يبرئه عن الظلم. كثير من المؤمنين عندما يذكرون الله تبارك وتعالى يذكرون الله شاكيا عنه لا شاكيا إليه. إذا شكونا إلى ربنا هذا جيد، ولكن إذا شكونا عن ربنا في نفسنا قد نكون نحن لا ننزه الله تبارك وتعالى. كثير منا عندما يبتلي ببلاء يعترض على الله، لماذا؟ كأنه لا يرى نفسه مستحقا لهذا الأمر، ويزعم أن الله تبارك وتعالى أهانه، يزعم أن الله ظلم أستجير به. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فلا يرى نفسه لائقا للأهانة ويتأذى. كلا، الله ينكر ذلك، لا ذا ولا ذاك. على كل حال، يعني الإهانة والإكرام يؤود إلى عملنا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله تبارك وتعالى يذكر ما بالإنسان من الشيء الذي هو إهانة له أو كرامة له. الإنسان الذي يشتغل بالخير هذا كرامة الله رفعه الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يشتغل بالشر هذا إهانة من نفسه والعيب في نفسه. على كل حال بعد يذكر الله ذكرا كثيرا سبحوه يعني مجموع تسبحوه واذكر الله بمنزلة لا إله إلا الله. عندما نريد أن نقر ونعترف بالله علينا أن نقول لا إله، ننكر وكل آلهة كل قدرة وكل شيء سوى الله تبارك وتعالى مستغلا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لعل التسبيح بعد الذكر كالتسبيح بعد التحميد، يعني عظمة الله تبارك وتعالى ونافيا عنه كل نقص وكل عيب. لعل هذا سر أن الله تبارك وتعالى ذكر تسبيح بعد الذكر. ما رأيت هذا في بعض التفاسير التي أراجعت ما نبه على خصوصية التسبيح في هذا المورد، ما رأيته لا في ميزان ولا في الأمثل ولا في المجمع ما رأيته. ولكن ما خطر ببالي تناسب التسبيح بعد أذكر الله كثيرا إخلاص الذكر لله تبارك وتعالى ونفي كل ما يشوبه من الشرك. وهناك روايات كثيرة حول التسبيح أذكر بعض منها. منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، كما ترون سنده سند صحيح أعلائي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده كتب الله له 3000 حسنة ومحى عنه 3000 سيئة ورفع له 3000 درجة ويخلق منها طائرا في الجنة يسبه وكان أجر تسبيحه له. هذا الطائر يسبه له في الجنة وكلما هذا الطائر يسبه تسبيحه لهذا الشخص. تعبير سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. قد يقول معنى سبحان ربي الأعلى وبحمده يعني سبحان ربي الأعلى ونحمده، يعني بمعنى العطف، باء بمعنى الواو واو العطف من أمرين. أو مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، واو بمعنى عطف يعني أولا أسبحه وثانيا أحمده. ولكن أظن أن بحمده يختلف عن وأحمده. لو قلنا سبحان ربي العظيم وأحمده هل نفس المعنى كما يفسرون رأيك في بعض الكتب يقولون وبحمده بمعنى المعية؟ أظن أكثر من المعية. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده يعني وبحمده أسبحه، يعني نفس التسبيح يعود إلى التحميد. يعني عندما أحمد الله تبارك وتعالى ويقول كل شيء من الله تبارك وتعالى كل النعم من الله تبارك وتعالى أقول بما أسبحه يعني أنزه عنه كل نقص، فعلى ذلك كل شيء يعود إلى الله تبارك وتعالى. فالباء باء بالسببية يعني بسبب التسبيح أحمده، لأن لو لم نسبح الله تبارك وتعالى التحميد من دون التوجه إلى أنه منزه عن كل عيب ليس تحميدا كاملا، إنما يكمل التحميد والتعظيم لله تبارك وتعالى إذا سبحناه، يعني الباء السببية وليس للعطف. ليس معنى سبحان ربي العظيم وبحمده يعني سبحان ربي العظيم وأحمده، بل بحمده أسبحه. يعني هذا التسبيح تسميع ناشئ عن الحمد، نسبة كل خير إليه. فعلى ذلك هذا نقطة. ورواية أخرى كليني رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي أيوب الخراز جميعا عن أبي عبد الله. طبعا هذا خراز وخزاز قد ورد في نسخ، لعل السر في ذلك أن في القديم لم يكونوا يجعلون النقاط على الحروف، كان يكتبون بلا نقطة اتكالا على فهم القارئ. وقد يجعلون مثلا خراز ولكن من المنقوطة، بدلا أجعل النقطة كان يقول المنقوطة أو المؤلفة ألف، بدلا أن يجعل ألف يذكرون أن هذا مع الألف. على كل حال، لأن السر في ذلك أبي أيوب الخزاز كان عمله في الخز، أو الخراز كان عمله بيع ما يعني منسوجات أو المخيطات. على كل حال ليس مهم، مهم أنه كذلك من الأجلاء، وكل أفراد السند كلهم من الأجلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كبر الله 100 مرة كان أفضل من إتق 100 رغبة، ومن سبح الله 100 مرة كان أفضل من سياق 100 بدنة، ومن حمد الله 100 مرة كان أفضل من حملان 100 فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها، ومن قال لا إله إلا الله 100 مرة كان أفضل الناس عملا ذلك اليوم إلا من زاد، يعني لا يزيده أحد إلا من زاد في هذا الذكر. طبعا هذه المعاني مرارا أشرنا أن من كبر الله 100 مرة كان أفضل من إتق 100 رغبة إذا كان تكبيره يعني تكبيرا كاملا لا مجرد لغلغة اللسان. بعبارة أخرى، اقتضاء التكبير إلى هذه الدرجة، ولكن قد يكون موانع أو الشروط غير مهيئة أو الموانع موجودة، فالمقتضي لا يسير فعليا، أثر المقتضي لا يسير فعليا. كما نحن عندما نقول هذا الدواء هذا الحب يفيد يشفي المرض ماذا كذلك، ليس دائما، بشرط أن يكون البدن في ظروف يقبل هذا الدواء وإلا لا يؤثر. إنما يكتبون على الأدوية أن هذا علاج السرطان، هذا علاج الصداع، هذا علاج مثلا الألم في الرجل أو في المفاصل، وترى أنت تأكل كثيرا وتأخذ هذه الحبوب ولكن لا تستفيد. ليس معناه أن من كتب هذا كاذب صادق، ولكن هذا معناه أنه مقتضي للشفاء، لشفاء هذا المرض، وليس إلا تتامة. فلا بد أن تتوفر الظروف والشروط وينتفي أو تنتفي كل الموانع. كذلك من كبر الله 100 مرة كان أفضل من إتق 100 رغبة، إتق 100 رغبة بما أنه إتق من دون التوجه إلى الله وتكبير الله تبارك وتعالى، وإلا كم من إنسان يعتق الرغبة وهو يكبر، يعني يتوجه إلى عظمة الله تبارك وتعالى، ولذلك يعتق الرغاب لرضا الله تبارك وتعالى. إن لا منافاة بل استغراب مثل هذه الأحاديث أن يكون 100 مرة تكبيرة أفضل من 100 رغبة. نعم. وكذلك من الروايات التي وردت هنا، يعني عفوا بعد يقول: بكرة وأصيلة، يؤكد على التسبيح بكرة وأصيلة. ما المراد من البكرة والأصيل؟ لماذا قال بكرة وأصيلا في التسبيح؟ في الميزان يقول: والبكرة أول النهار والأصيل آخره بعد العصر. وتغيد التسبيح بالبكرة والأصيل لما فيهما من تحبل الأحوال، فيناسب تسبيحه وتنزيحه عن التغيير والتحول، وكل نقص طار. يعني تناسب البكر والأصيل بما أن حالة تغير الجو وتغيير العالم، ولذلك ننزه الله تبارك وتعالى عن أي تغيير أن نذكر أنفسنا بأن ربنا ليس له تغيير الحالات، ليس كهذا الجو، قد يكون مظلما وقد يكون منورا ومضيئا. هذا من الاحتمالات التي ذكره. ثم قال: ويمكن أن يكون البكرة والأصيل معا كناية عن الدوام كالليل والنهار، بكرة وأصيلا دائما، يعني مستمر على هذا الأمر. ذكر الأول والآخر لأن يبين أنه مستمر من الأول والآخر، دائما هو في حالة الذكر، كما يقول الله تبارك وتعالى: يسبحون له بالليل والنهار، يعني دائما. بكرة وأصيلا إشارة إلى يعني طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى غروب، يعني مستمرا. وصاحب المجمع رضوان الله، وأنا أقول لعل كلاهما، وسبحوه بكرة وأصيلا بالصباح والمساء، يذكر ويستمر كذلك. الله تبارك وتعالى جاء بهذا اللفظ لا يعني لا داعي أن نحصر على معنى معين، يكون لعل أراد الله تبارك وتعالى أن يقول شيئا من الإجمال حتى يكون أشمل في المعنى. في المجمع يقول: أي ونزهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق به بالغداة والعشي والأصيل العشي. وقيل يعني به صلاة الصبح وصلاة العصر عند أن قتاده. وسبحوه يعني أن تصلي صلاة الفجر وتصلي صلاة العصر، سبحه. وصلاة الصبح وصلاة العشاء الآخرة خصهما بالذكر لأن لهما مزية على غيرهما، من حيث أن الملائكة الليل والنهار يجتمعون فيهما، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء يجتمعون فيهما، وكما ورد بالنسبة إلى بين الطلوعين الدعاء بين الطلوعين أفضل، وجاء في روايات لأن ملائكة الليل لا زال موجودين وملائكة النهار جاءوا لتبديل الدور الشفت على التعبير. ولذلك مثلا عندما يكون حراسة في مكان، الحارس لا يذهب ثم يأتي حارس آخر في مكانه، الحارس يكون موجود، الحارس الثاني يأتي فهو يحبل الأم إليه ثم يذهب. بين الطلوعين حالة اجتماع ملائكة الليل والنهار. على كل حال، وهنا كذلك لأن لهما مزية على غيرهم، هذا كلام المجمع كنت نقرأ، خصهما بالذكر لأن لهما مزية على غيرهما من حيث أن ملائكة الليل والنهار يجتمعون فيهما. وقال الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجر، وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، جمع بين كل صلوات وجعلها من الأصيل. وسمي الصلاة تسبيها لما فيه من فيها من التسبيح والتنزيه. على كل حال، كل هذه احتمالات احتمالات لا بأس بها، وعلى كل حال لابد أن نستمر ذكر الله تبارك وتعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والحوغلة وجميع أنواع الذكر. وتسبيح جاء في القرآن 92 مرة، مادة التسبيح بعناوين: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كما أنه نسب التسبيح للسماوات والأرض أكثر من مرة في 7 من الأمسوار القرآنية. بدأت الآية هكذا، وآية أخرى يقول: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني كل الأشياء في حالة التسبيح ولكن أنتم لا تفقهون تسبيحهم. المراد بالتسبيح قد يقال أنهم بوجودهم دال على عظمة الله وعلى أنه منزه عن كل عيب ونقص الأشياء المخلوقات، هذا من المعاني. وقد يقال: لا، لعل الله تبارك وتعالى أودع فيهم شيئا من التسبيح بنحو الإنشاء لا بنحو وجوده دال على عظمة الله وعلى تنزيه الله تبارك وتعالى. نعم، نوع من اللاف، مو لازم بهذا اللاف أو بالصوت، ولكن على كل نوع من التسبيح لا نعرفه، لكن لا تفقهون تسبيحهم، لا نعرف كيف، ولكن لهم تسبيح زائد على وجودهم، قد يكون يراد من تسبيه أن وجودهم دال على عظمة الله وعلى أنه منزه من كل شيء. يستر أنه مثلا عندما نرى هذا الميز، هذا الطاولة، نقول هذا يحكي عن مثلا شطارة صانعه، يحكي يعني يدل، هذا لا يتكلم، يدل، هذا ظريف ومرتب فيدل على ذلك، لعل مراد هذا المعنى. والمعنى الآخر وهو من المحتمل أن كل الأشياء يسبحون بحمد ربهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولهم تسبيح ونحن لا نعرف ولا نفهم، لا ليس من البعيد. حديث آخر نقرأه ونكتفي بهذا المقدار حتى لا نتسع الوقت. حديث ذكره صاحب البحار رضوان الله عليه عن أمال الصدوق ما جلويه عن عمه عن البرغي عن علي بن حسن البرغي عن ابن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جده الحسن بن علي عليهما السلام قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال له يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أخبرني عن الكلمات التي اختارهن الله لإبراهيم عليه السلام حيث بنى البيت. قال النبي صلى الله عليه وآله نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال اليهودي فبأي شيء بني هذه الكعبة مربعة، لماذا مربعة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله بالكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله. قال لأي شيء سميت الكعبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسط الدنيا. قال اليهودي أخبرني عن تفسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وآله علم الله عز وجل أن بني آدم يكذبون على الله فقال سبحان الله تبرجا مما يقولون. فأما قوله الحمد لله فإنه علم أن العباد لا يؤدون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمدوه، وهو أول الكلام، يعني الحمد أول الكلام الذي قد حمد الله نفسه، لولا ذلك لما أنعم الله على أحد بنعمته. وقوله لا إله إلا الله يعني وحدانيته، لا يقبل الله الأعمال إلا بها، يعني لا يقبل أعمال إلا بالتوحيد، وهي كلمة التقوى، يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. وأما قوله الله أكبر فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبها إلى الله عز وجل، يعني أنه ليس شيء أكبر مني، لا تفتته الصلوات إلا بها لكرامتها على الله، وهو الاسم الأكرم. الله أكبر افتتاح الصلاة، والصلاة قربان كل تغي، فالله أكبر أفضل الأذكار. قال اليهودي صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما جزاء قائلها؟ قال إذا قال العبد سبحان الله سبح معه ما دون العرش فيعطى قائلها عشر أمثالها، كل ما دون الأرض يسبحون، فهو بما أنه كان باعثا لهذا التسبيح أجر عشر أمثالها له. وإذا قال الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولا بنعيم الآخرة، وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها، وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا الحمد لله، وذلك قوله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتعيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما قوله لا إله إلا الله فالجنة جزاؤه، وذلك قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة. فقال اليهودي صدقت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في مجلد 93 من بهار الأنوار صفحة 166. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المكبرين له كثيرا، ومن المسبحين له بالليل والنهار كل بكرة وأصيلا، ومن الموحدين له في جميع الشؤون وأعمالنا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.